أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب، بل يؤذون الرسل وأتباعه. والأذية قد تكون جسدية، وقد تكون مالية، وقد تكون فكرية، وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم، لا شك في هذا. ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج. ويؤي هذا قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجعل الله مقابل العسر الواحد يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق، لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله، لقوله: حتى أتاهم نصرنا، لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان، قال حتى أتاهم نصرنا. وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله، فممن نطلب النصر؟ من الله عز وجل. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرش له يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر: حتى نصره الله والحمد لله. لا تطلب النصر إلا من الله، حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك أو لا يوافقك، اطلب النصر من الله. إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله أن ينصرك، أو اطلب الله أن يهديك صراطه المستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلمات الله، أي لا أحد يبدله. إذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه، وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر. الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون. قال الله تعالى: كن لنزول المطر، فنزل، لا أحد يمنعه. قال: كن لامتناع المطر، يمتنع، لا أحد ينزله. فالكلمات الكونية مفروغ منها، أنه لا أحد يستطيع أن يبدلها. أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها، لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعا. في من بدل الكلمات الشرعية ولا لا؟ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. لكن هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات؟ أبدا لا يستطيعون، مهما حاولوا لا يمكن. هم لو بدلوها ظاهرا فما بدلوا فإنه باطل، والباطل لا حكم لوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل، حيث إنه لا مبدل لكلماته. غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماته تبدل. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في النسخ، أليس فيه تبديل؟ بلى فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل. وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني لا يمكن أن نلغي الناسخة لأنها كلمات الله عز وجل. قال الله عز وجل: لهم مد كلماته، مش بعده؟ نعم، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فيها من فوائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم، إثبات أن الله يتكلم. طيب، وهذا قد ملئ منه القرآن، وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مؤكدة ذلك، لأن تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. طيب، كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف؟ بحروف، وإلا لم تكن كلاما. بأصوات ولا بغير أصوات؟ نعم، بصوت، يتكلم الله بصوت مسموع، ولا يمكن أن يكون الكلام معنى قائما في النفس، لأن هذا المعنى القائم في النفس يا إخواننا هل يسمى كلاما؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاما. الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان. ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه، كما في قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. خالفت الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية من يعني من أبينها وأبرزها. الأول مذهب المعتزلة يقولون إن كلام الله أصوات مخلوقة، خلق الله أصوات كما خلق أصوات الرعد والصواعق، فهي مخلوقة تماما بائنة عن الله، وإنما نسبت إلى الله تشريفا لها، كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك. الطائفة الثانية الأشاعرة الذين يدعون أنهم هم الذين جادوا المعتزلة، قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى القائم بنفس لا يسمع وليس له صوت ولا حروف، ولكنه خلق أصواتا وحروفا لتعبر عما في نفسه. بالله عليكم، أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق، كما قاله بعض علمائهم، قال إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة وهو كلام الله حقيقة، وأولئك الأشعرية قالوا ليس كلام الله حقيقة، كلام الله هو الذي القائم بنفسه، وهذا عبارة عن كلام الله. فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب، المعتزلة أقرب إلى الصواب. أما أهل الحق السلف وأتباعه من الأئمة فقالوا إن الله عز وجل يتكلم، نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب، ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه. طيب فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلا أو كثيرا يكون بكلمة كن؟ فالجواب ظاهر النصوص هكذا، كل ما خلقه الله يقول له كن، ولهذا كانت كلمة الله لا نفاد لها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما أمر به، كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن. ولقد نعم من فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالقسم واللام وقد. من فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال في آية أخرى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة اقتربت الساعة، حتى قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر جمع جسار وهو المسمار، كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات، وذلك لأن هذا من البلاغة، ولأن هذا مما تصغي له الأسماع، ولأن ذلك مما تطرب له القلوب. فهذه ثلاث فوائد لتناسب الآيات الكريمة. ومن فوائد الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمداً خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني الذين أرسلوا. فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية، وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه، نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، لكن ما وجه هذا القول؟
أي
متى نصر الله؟
نعم، متى نصر الله لا يقولون هذا استبعادا، ولكنهم يقولون استعجالا، يستعجلون نصر الله لا استبعادا ولا شك. نعم
بارك الله فيك. قررنا في درس التفسير السابق
نعم
أن أصول الردة تكمن في الجحود والاستكبار، وأنه قد يخشى على الإنسان إذا ترك المسنون استكبارا يخشى أن يكفر.
نعم.
ثم مر معنا بالأمس حديث الذي أبى أن يأكل إلا بشماله.
نعم.
ففسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه إلا الكبر.
نعم.
فهل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على أن هناك كبر دون كبر غير مخرج من الملة؟
أي نقول يخشى ليس معناه أنه مؤكد، لكن إذا صدر هذا الاستكبار عن كراهية لشرع الله عز وجل فهو كفر، كما قال عز وجل ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم، لا شك أن كان تحتاج إلى اسم وخبر، وكبر تحتاج إلى فاعل. فهل نقول إن كان اسمها ضمير الشان مستتر وكبر عليك إعراضهم خبرها، أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه، كان تطلبه اسما وكبر تطلبه فاعلا؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أوجع. يعني فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك إعراضهم، وذلك بما كان في نفسك من الحزن والأسى، فحاول أن يهتدوا على يدك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، ولكن ليس عليك إلا الصبر. وهذه الجملة إن كان كبر عليك إعراضهم أتى بعدها جملة شرطية أخرى فإن استطعت، وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين، فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، جواب الجملة الأولى. وهذا يوجد حتى في القرآن وفي كلام العرب، أما في القرآن كهذه الآية، وكما في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا شرط داخل شرط. ومنه في قول العرب إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه، وتجدوا هي جواب الشرط. المهم إن كان كبر عليك إعراضهم، هذه جملة شرطية. الجملة الأولى يعني جملة شرطية في ضمن جملة شرطية أخرى، الأولى إن كان كبر عليك إعراضهم، الثانية فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. جواب الجملة الثانية محذوف التقدير فافعل، ولن يمكنك ذلك. فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها، وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليه، لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعل. كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك وشق عليك، فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقا في الأرض أي تطلب نفقا في الأرض، والنفق هو استرداء، يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض، فالآية هنا فتأتيهم بآية. أو سلما في السماء، تبتغي سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى الجو فتأتيهم بآية. فبين الله عز وجل لهم النزول والارتفاع، لا يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات، ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات. واضح المعنى؟ واضح. إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع، فإنه لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات، كما قال عز وجل في آية أخرى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شرطية، فعل الشرط شاء، جوابه لجمع. لكن أين المفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقا للفظ الجواب أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم بقوله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، وقدره آخرون بقولهم ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. أيهما أنسب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. الأول. الثاني. نعم، لا الثاني، أن نقدر المحذوف مطابقا للموجود، أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية، لأنهم قد يهتدون ولا يجتمعون، وهذا أيضا ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابها. ولو شاء الله ما اقتتل، ماذا نقدر؟ ولو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا. فتقدير الشيء مطابقا للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا. فما بين أيدينا هو المتعين. إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأن القلوب بيد الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين الإسلام. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لأن الأمر كله بيد عز وجل. فلا تكونن من الجاهلين، نهي مؤكد، نهي مؤكد جمعة بإيش؟ النهي هنا مؤكد بإيش؟ فلا تكونن من الجاهلين بدون التوكيد، يعني ينهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين. والجهل نوعان، جهل سفاهة وجهل انتفاء علم. أيهما المراد؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. مثال جهل الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي بالسفاهة. وليس المرض بالجهالة انتفاء العلم، انتفاء العلم، لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم. إذا فلا تكونن من الجاهلين بإيش؟ أي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه. فإن قال قائل هل يلزم من النهي تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الجاهليين؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروط. إذن فلا تكونن من الجاهلين، أعني لئن أشركت لا يحبطن عملك وأشباهه. فلا تكونن من الجاهلين، أي من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه. انتبه، فأنت يا محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك إعراضه وحتى تحزن لعدم إيمانه، لأن ذلك من حكمة الله عز وجل. نعود إلى استخراج الفوائد. في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام. هل هذا انتصار لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك، وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن لا يهون عليه إعراض الناس، بل يكون كبيرا في نفسه، لكن لا تعصبا لما هو عليه، ولكن إيش؟ من أجل مصلحة الآخرين. إذا رأينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام، فهل يشق علينا هذا أو لا يشق؟ نعم يشق، لا شك أنه يشق علينا. وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة، نرحمه، هو حقيقة لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله، فإن رجع إلى الحق فهذا المطلوب، وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. رجل زاني زنى وهو من علية القوم ومن أهل الخير، إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له، كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به، كما قال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال في قدر الله، قال في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أفهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش عثراتهم إلا الحدود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل له دون أن يذكره بعينه. وجهه أن الله قال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، بدل من أن يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لأن هذا هو المتوقع، أن يقول: إن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا. لكن الله تعالى ضرب مثلا حتى يكون مقنعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا. ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبه: الملاجئ قسمان، الملاجئ قسمان، إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء، هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء، طلب الشواهد للصحة، صحة ما يقول الإنسان، الظاهر أن الثاني أولى، لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له، ولهذا قال: فتأتيهم بآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لكل نبي من آية، وهذا من حكمة الله عز وجل. أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول وقال: أنا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فأطيعوني، بدون أي آية، هل يكون هذا من الحكمة أو لا؟ نشوف يا جماعة، ليس من الحكمة، ومن كذبه فهو معذور، وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب، كذا يا محمود؟ طيب، إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسلين إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل، لقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة، أن الله تعالى قد شاء جميع أفعال العباد. ومراتب القدر مرت علينا كثيرا، وهي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. عادل اقرأ البيت، لا بدون واو. وخلقه، نعم، هذه المراتب 4. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين، وهذا أمر لا بد منه، لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان، ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر، أليس كذلك؟ كما أنه لولا الحلو ما عرف المر، وهذا واضح، يعني إن لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة. ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد، لأنهم كلهم إما مؤمنون وإما كافرون، فمن يجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس سيكونوا كلهم إما على منكر وإما على معروف، لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرين ما دعوا. واضح؟ إذن من الحكمة أن الله خلق جعل الخلق صنفين. لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر، أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس، ما دمنا نقول إن الكفر بمشيئة الله وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين، أفلا يقول الكافر إن هذا ظلم لي؟ فالجواب لا، كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليا لما قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالشقاء فهل أساء إلي أم لم يسع إلي؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعيد السؤال الأول: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالشقاء أحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام بمعنى
لا أحد أظلم،
ما هي فائدة الإتيان بالاستفهام عن النفي؟
تأكيد النفي،
تأكيد النفي. وغير
أي لا أحد أظلم من هذا.
إيه لك وغير
حصلوا في هذا.
لا، كيف كان أبلغ في النفي؟
يكون مشرب بالتحدي، يعني
يكون مشرب بالتحدي، يعني متضمن للتحدي، كأنه يقال: إن كنت صادقا فبين لي من هو أظلم. طيب، يرد مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذا، مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. فكيف نجيب؟
نجيب أحسن الله عليك يا شيخ بأن هذا خاص بهذا الذنب، أي في 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 منع المساجد لا أحد ممن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا افترى على الله الكذب، وكل واحد خاص.
يعني معناها أن منع محل العبادة أو المعاملة أو الدراسة أعظمها من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيكون هذا أمرا نسبيا. طيب، والافتراء أعظمه
من افترى الله كذب أو كذب
يعني. الافتراء الله كذبا. هل هناك جناح آخر؟
أن كل هذه اشتركت في المظلمية،
الأظلمية،
الأظلمية.
نعم،
كل مقام بحسب.
طيب، تكون كلها اشتركت في أنها أظلم شيء. نعم، وكل إنسان وكل شيء وعقوبته. قوله: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، قد وجدنا من أفلح وهو ظالم.
يظهر أنهم قد أفلحوا في الدنيا، لكن لا نعرف في الحقيقة أمرهم، قد يصيبهم من الأمور النفسية والباطنية ما لا نعرف. وأما في الآخرة لا شك أنهم سوف يحاسبوا على ما فعلوا في الدنيا، لم يفلحوا.
نعم، يعني كأنك تقول: الفلاح أنواع، هؤلاء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا فإنهم لم يفلحوا في الباطن، تجد نفوسهم في حسرة في حزن في ألم. نعم، أو يقال شيء آخر: لا يفلح الظالمون، يعني فلاحا مطلقا لا ينتكسون بعده. أو يقال: لا يفلح الظالمون في الآخرة، لأن لو قدر أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم اليوم الآخر لا يفلحون فيه. إذن النفي يكون محمولا على أحد الوجوه الثلاثة. صحيح. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، الضمن يعود على من؟
على هؤلاء المكذبين.
على هؤلاء المكذبين. طيب، هل ينتفعون بهذا الاستماع أو لا؟
وجعلنا على قلوبهم أكنة.
الجواب نعم ولا لا؟
لا.
ها؟
لا ينتفعون.
لا ينتفعون. الدليل؟
قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون.
وفي أذانهم
وقرا
وإن يروا
كل آية لا يؤمنوا بها.
تمام، ثلاث أشياء. طيب ما هي نهاية مجادلتهم؟
مذكورة في الآية.
ما
هي؟ أنهم يقولون في النهاية قولا جحدوا به واستيقنته أنفسهم إن هذا إلا أساطير الأولين.
طيب المكابرة.
المكابرة
نهاية المجادلة المكابرة، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. واضح؟ مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة، تجد واحد منهم يقول نحن ما ثبت عندنا هذا، حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا هذا، أو يقول فيما يحتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول، وهذا أكثر ما يكون في الرافضة. ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم، وهذه مكابرة مشكلة. المكابر ما تستطيع أن تقنعه أبدا، لكن قد يهديه الله عز وجل، قد يهديه الله عز وجل. إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا هذا أساطير الأولين وليس وحيا ولا نعترف به. ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه؟
ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه، وينأون عنه ينهون بأنفسهم أن يسمعوا.
نعم، أي يبعدون بأنفسهم وينهون الناس عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الضرر في هذه الحال عليهم أو على الرسول؟
وأن
يملكون إلا أنفسهم. نعم، وما يشعر. بارك الله فيه. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار، الخطاب لمن يا فراس ورقش؟
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وأمته تبعا،
أو لكل من يتأتى خطاب هنا، يعني لو ترى أيها الرائي أو أيها الإنسان، بقطع النظر أن يكون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقفوا على النار، من يوقفهم عليها؟
الله عز وجل،
الله عز وجل بواسطة الملائكة. طيب قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، ما معناها؟
يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فلا يكذبون بما جاءهم
كذب
من
الرسل. يا ليتنا نرد ولا نكذب على النصب، يعني يتمنون رجوعنا إلى الدنيا مع كونهم لا يكذبون. طيب فيها قراءة ثانية، يا ليتنا نرد، والحال أننا لا نكذب. والفرق بين المعنيين أن الأول تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات الله فهو داخل في التمني، أما الثانية ولا نكذب فهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يكذبوا يا رب. طيب هل صدقهم الله ما قالوا؟ الدليل
كذبهم
الله عز وجل،
ولو ردوا لعادوا لما
نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قولهم يا مكذب هذا وعد كاذب. هل في هذا ما يدل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة؟
نعم.
نعم، وجهه
لأنهم يقولون
أنهم يقولون وأنهم يتمنون، والناس في الآخرة كحالهم في الدنيا، يعني أنهم عندهم عقول يجادلون ويدافعون عن أنفسهم. آدم خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ما معنى تكذيبهم بلقاء الله؟
هو
إنكارهم البعث، يعني أنهم يكذبون بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب وما خسرهم؟ هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الدنيا
أيضا يعني خسرانين
في الدنيا والآخرة.
نعم،
لأنهم لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا. واضح؟ وهذا حق، هذا لهم هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. قولهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في معناه نعم
الندم، يقولون هذا الندم على ما فاتهم من قبول الإيمان، قالوا هذا قالوا ذلك ندما وتحسرا على تفريطهم في الإيمان،
على تفريطهم في الدنيا حيث لم يستغلوا الأوقات فيما يرضي الله. لو قال لك قائل يا حسرتنا، هل الحسرة تنادى؟ أجلش
يا هنا للتنبيه.
للتنبيه ماذا تقول؟
صحيح.
لأن يا إذا دخلت على ما لا يمكن أن يصلح للنداء فهي للتنبيه، ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، ومثل ما الآية السابقة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب حسن، قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، هل هذا على حقيقته؟
نعم
في الآخرة على حقيقته، يعني تجعل هذه الأوزار بمنزلة الأشياء المحسوسة التي تحمل على الظهور زيادة في فضحهم وتعذيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، يستجيب ويجيب معناهما واحد، والجملة فيها حصر طريقه إنما، يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون، والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك، لأن سماع الإدراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويدل على أن على ذلك على التفريق بين سماع القبول والإذعان وسماع الإدراك قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون وينقادون. يقول عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين أعرابها فاعل، نعم فاعل يستجيب الذين يسمعون، ثم قال والموتى يبعثهم الله، هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق، والموتى يبعثهم الله، الموتى جمع ميت، وهل المراد موت القلوب أو موت الأجسام؟ في ذلك قولان للعلماء، بعضهم قال الموتى يبعثهم الله أي موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم، وبعضهم قال الموتى موت الأجساد يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما، فما القاعدة؟ أن تحمل عليهما جميعا، فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم، والموتى موت الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله، فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث. يبعثهم الله أي يخرجهم من قبورهم يوم القيامة، ثم إليه يرجعون، يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل ويكون أمرهم إلى الله تعالى، وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. في هذه الآية الكريمة حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين إيش يسمعون، إيش سماع إدراك ولا سماع قبول وإذعان؟ سماع قبول وإذعان. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى، مأخوذ من القاعدة المعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم. مثال ذلك قوله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع، وكذلك الأمان كلما كان آمن فهو أخير. المهم من هذه القاعدة مفيدة، كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث، وهو أعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال أخبرني على الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومنها أيضا أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون، كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع جثة، فكذلك هؤلاء الكفار. ومنها تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم، ومنها قدرة الله عز وجل الكاملة، وذلك بالبعث. والبعث الذي يكون ليس يأتيك الإحياء شيئا فشيئا، وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرا ثم ينمو حتى يتكامل، البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة. اقرأ قول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة، كلمحٍ بالبصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل، لقول ثم إليه يرجعون. وهذا الرجوع فيه حصر طريقه تقديم المعمول في قوله إليه يرجعون. وفائدة هذا التقديم، يعني تقديم المعمول في هذه الآية، لفظية ومعنوية. أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله، وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة. انظر إلى سورة طه، كلها آخرها الألف إلا قليلا، لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الآيات، وإلا من المعلوم أن موسى أفضل من هارون. ثم قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آية، لولا نزل عليه آية. قالوا أي المعاندون المكذبون للرسول المتعنتون، لولا نزل عليه آية من ربه، لولا نزل عليه آية من ربه. وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترفوها، مثل قولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ومع ذلك يقولون: لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب، سد هذا الباب، أعني باب الاقتراح على الله عز وجل. فإنما الآيات عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها، وليس اقتراح الخلق. والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا، هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم: إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه. Thank you.